قال وحدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. قال وأتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاة. ثم قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أنا من أجلك أنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال قلت يا رسول الله إن لامرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء. قال فطلقها إذن. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال فمرها، يقول عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم ذكر الإمام أبو داود هذا الحديث، وهو حديث طويل جليل فيه فوائد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، يعني أنا ما تلقيت هذا الحديث وحدي، معي جماعة. قال حدثنا يحيى بن سليم، يحيى بن سليم متكلم فيه، وثقه ابن معين وتكلم فيه الحاكم. قال عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق. لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه وفد وأتى إلى النبي مع قومه جماعة من العرب، أتوا من اليمامة بعد أن فتحت مكة، وجاءت الوفود مبايعة لرسول الله إلى المدينة. لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه يخبرنا بهذه القصة، أقرأها ثانية. كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق. قوله أو في وفد بني المنتفق، الراوي شاك، إما أنه أتى وحده أو أن بني المنتفق بعثوا وفد منهم لقيط ابن صبرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين. قال فأمرت لنا بخزيرة، خزيرة حريرة، لحم ودقيق شربة. قال وأتينا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع، يعني يتينا بطبق فيه تمر، وأتينا بهذه الخزيرة، أمرت بذلك عائشة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال فبينا نحن مع رسول الله جلوس إذ دفع الراعي غنمه، النبي له غنم، جاء الراعي بالغنم ومعه سخلة، السخلة الشاة الصغيرة المولودة حديثا، وإذا بها تيعر يعني تصيح مولودة حديثا. فقال النبي للراعي ما ولدت هذه السخلة؟ ما هي؟ قال يا فلان، قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاة. النبي يقول ما دام ولدت بهمة شاة هيا اذبح لنا شاة أخرى، هذه البهمة السخلة تكون عوض عن الشاة المذبوحة. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحسبن أننا من أجلك ذبحناها يا لقيط، نحن ما ذبحناها لأجلك، إنما نحن لنا عادة لا نريد أن تزيد عن 100، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال قلت يا رسول الله إن لامرأة وإن في لسانها شيء، يعني بذيئة كلامها فاحش لا تتكلم بخير، وإنما لسانها كما يقولون طويل، تشتم تسب تعمل، كما قال الآخر أنا عندي امرأة يا رسول الله لا ترد يد لامس، هذه عبارة بأنها أن امرأتي متبذلة تكلم هذا وهذا وهذا وهذا، لا تعرف أن الله حرم الخلطة بالرجال وما إلى ذلك، فامرأتي هذه بذيئة اللسان يعني سيئة اللسان. فقال النبي له طلقها إذن. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة، يعني لها وقت طويل معي، ولي منها ولد. قال فمرها إذن عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أم أميتك. فقلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء، هذا موضع الشاهد. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. حديث الطويل هذا بالفوائد الموجودة فيه كلها ذكرت لهذا الجزء، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الحديث فيه فوائد، الفائدة الأولى أن الهجرة لا تجب بعد أن انتشر الإسلام في بلادنا، لأن الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فجزيرة العرب قد انتشر فيها الإسلام والوفود أتوا، فلا يجب على أي عربي أسلم أن ينتقل من بلده ويأتي إلى طيبة، ولكن يجب أن نوفد وفود كوفد بني المنتفق يأتون ليتفقهوا في الدين وليرجعوا إلى قومهم وليفقهوا قومهم إذا عادوا إليه. الهجر القرى في بلاد العرب مثلا بلاد إسلامية لا هجرة بعد ذلك من تلك القرى إلى طيبة، لأنها بلاد إسلام طيبة وتلك القرى بلاد إسلام، لكن الذي يجب على القرى وعلى الهجر وعلى البلاد الأخرى أن يوفدوا أشخاص يأتوا إلى البلد، يأتون إلى البلد إلى طيبة مثلا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، لا أن يبقوا على جهل. وحرام حرام حرمة عظيمة بالغة على المسلم العربي أن يبقى جاهلا، والله أنزل القرآن بلغته بلسان عربي مبين، ليس له هم إلا الدنيا، ليس له حرص إلا أن يجمع ويبني ويغرس. وإذا سألته عن الحمد لله رب العالمين ما معنى العالمين، والله انا ما قرات الدين. قرات ايه؟ شيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، كل من سوى الله فهو من العالمين، الله رب العالمين. وما معنى رب؟ وما معنى الله؟ وما معنى لا إله إلا الله؟ وما معنى الأمور البسيطة البدائية التي يجب على كل مسلم أن يعلمها؟ واسمحوا لي أن أقول، سمعنا من ثقات أنه يوجد بعض نسوة لا يعرفن غسل الجنابة، لا تغتسل للجنابة، لا تغتسل للحيض، إذا حاضت وطهرت لا تعرف أن الله أوجب عليها أن تغتسل، إذا أجنبت أتاها زوجها جامعها، لو جامعها مليون مرة ما تعرف أنه يجب عليها ويجب عليه أن يغتسل، فضلا أن يعلم ويعرف أنه لو أولج فيها مقدار الحشبة، الرجل إذا أولج في المرأة مقدار الحشبة ما خرج الماء يجب عليه أن يغتسل ويجب على المرأة أن تغتسل. هذه أمور يجب أن تعلم من الدين بالضرورة. نعم، لا يجب علي وعليك أن نكون كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ونستنبط ونعرف أحكام، لا، ولكن يجب علي أن أعلم وأتعلم من كان في هذه البلاد مثلا على أقل تقدير كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أكون على علم من، على أقل تقدير أن أعلم المسائل الأربعة، المسائل الثلاثة، ما معنى لا إله إلا الله، أن أعرف العبادة، أنواع العبادة ما هي. لكن لا، أنا إنسان في الدنيا فقط، أنا أريد أن أجمع وأحرث وأعمل وأبني، ولكن لا أعرف بعض الأمور البسيطة. مثلا، أيجب على كل مصلي أن يقرأ الفاتحة أم لا؟ هذا مما ينبغي لنا أن نكون على علم منه، ينبغي أن نكون على علم. هل ما هي فرائض الصلاة؟ واجبات الصلاة ما هي؟ ما هي الأعمال الذي إذا تركناها ونحن نصلي تبطل الصلاة؟ وهناك أعمال إن تركناها لا تبطل الصلاة، ولكن نسجد لها سجود السهو. ما هو سجود السهو؟ وفي كم حالة ينبغي أن نسجد سجود السهو؟ لا، أنا ما تعلم دين. لا يا أخي، الله لا يعذر بذلك، بل يجب علينا أن نعلم هذه الأمور بالضرورة. أقول وبخاصة من أنزل الله القرآن بلغته، بلسان عربي مبين. وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. نعم، رسالة النبي عامة، ولكن أول ما توجهت إلى قومه العرب صلى الله عليه وسلم. في الحديث دليل أيضا على أن المضيف إذا كان غائبا غير موجود على أهله أن يستقبلوا الضيف، طرق الجرس، دق الباب، أين أبوكم؟ أنا جيت ضيف غير موجود. على الأولاد، على الأهل أن يهيئوا لهم النزل. قال فلما قدمنا على رسول الله فلم نصادفه وصادفنا عائشة، قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. لكن عائشة ما تجلس أمامه، أمام الضيوف، ولا تفتح المجلس وتفضلوا وما إلى ذلك، وإنما كانت تدخل ومن وراء حجاب يكلمونها، لأن الله تعالى قال إن سألتموهن متاعا فاسألوهن من غير حجاب، لا، من وراء حجاب، وهن أمهات المؤمنين. فكيف بفتاة شابة مثقفة عمرها 30 40 50 يأتي الضيف، الصديق، صديق الزوج، أهلا وسهلا، وعليها فستان البيت والنحر واضح والشعر ما عليه شيء والإبط مكشوف، وأهلا وسهلا، وربما الساق وربما الفخذ حياك الله وفي غرفة الاستقبال وانتظرني آتي بالقهوة وتعمل القهوة فنجان لها وفنجان للضيف ويلا تتحدث معاه حتى يأتي الضيف. اتكيت هذا فن، هذا تقدمية، هذه مدى مدنية. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخبر الصدق ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ووالله الذي رفع السماء، حدثني في هذا المجلس إنسان قال أنا خطبت فتاة وصرت أتردد عليهم في البيت، أذهب هذه أمها وهذا أبوها وهي خطيبتي. قال لي والله بالحرف الواحد تعرضت لي أم البنت فما تملكت نفسي ووقعت عليها، البنت الآن تكون لي أم لا؟ يا أخي الكلام ما يحتاج. امرأة متزينة جميلة، شعر ليس على رأسها شيء، الساعد مفتوح، الرجل منجوب مكشوب، تقف أمامي وأنا عمري بلغت 70 من العمر، والله لا بد أن يتحرك شيء. الشيطان لعنة الله عليه، هذا بلاء مستطير أتانا من الغرب. والنبي يقول ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، حتى إن العلماء يقولون، واسمعوا ما يقولون أمر غريب، يقولون لو أن شيخا كبيرا تزوج فتاة، رجل كبير عمره 70 أكثر تزوج بنت شابة عمرها 15 16 18 20، له أولاد كبار لا يخلون بها زوجة أبيهم، يقولون لا تختلي معهم، لا بد أن يكون إنسان لأن عمرها 20 30، وهذا عمره 20 30، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذا سمعنا كثيرا من العقلاء يقول أنا لا أقبل ابنتي أبدا متى ما بلغت وكبرت وميزت. بنته بلغت من العمر 10 12، يقبلها في فمها، يقبلها في خدها، لا يقال لا يجوز، حلال حرام يجوز، ولكن هذا مدخل للشيطان لعنة الله تعالى عليه. فكم من والد أتى ابنته وحملت البنت منه، وهذا من باب سد الذرائع لئلا نقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. فكيف بامرأة أجنبية بعيدة كل البعد، ليست بزوجة الأب، لكن المجتمع والعادة مدام أنها صديقة أو زميلة أو جارة صافحها ويضمها وأهلا وسهلا ولا مرحبا ولا بارك الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. إذن تهيئ الخادم موجود، الأولاد موجودون، يدخل الضيف في الموضع، يهيئ له ما يهيئ إلى أن يأتي رب الدار، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج مرة أخرجه الجوع، وإذا بأبي بكر أخرجه الجوع، وإذا بعمر أخرجه الجوع، اجتمعوا 3 وذهبوا إلى حديقة بستان لرجل من الصحابة يسمى أبا التيهان. أتوا إلى الحديقة ما وجدوا أبا التيهان في المدينة، ووجدوا المرأة. والعادة عند العرب لا تنسوها، العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون، يقول أو تزني الحرة؟ الحرة ما تزني، هذا الذي تعلموه من آبائهم ومجتمعهم أن الحرة لا تزني. وبلغنا قبل 60 عام تقريبا أو 70 يوجد أعراف عند العرب، إذا ارتابوا في شخص أو إذا أغراه الشيطان بأن نظر إلى امرأة وعمل شيء، إما أن يستسلم أو أن يأخذ سكين يجرح نفسه، أنا فعلت شيء لا يليق لا ينبغي. أتى النبي والمرأة موجودة، نضحت رشت، أتت بحصير وضعته لرسول الله وأبو بكر وعمر، وإذا بالنبي يأتي ففرح أبو التيهان، وإذا بأبي التيهان يأتي، فقال أنا خير ضيف، أنا عندي خير ضيف اليوم. صعد إلى النخلة، أتى بعذق عرجون فيه تمر وفيه بسر وفيه رطب، ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بماء بارد، فأكل النبي من البسر الرطب التمر وشرب الماء، وإذا بأبي التيهان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذهب ليذبح. الذبح مشروع، لكن لا على الوضع الذي نحن عليه اليوم. إذا جاء ضيف اليوم يذبح، ولو جاء ضيف ثاني اليوم لابد أن يذبح له، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه في باب الاستنثار، والاستنثار كما علمنا إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه، فإذا ما استنشق نثر الماء بمعنى ألقاه حتى يمر على نثرته في أنفه. وحديث لقيط بن صبرة حديث طويل، حديث جليل، فيه فوائد. أما لقيط بن صبرة بفتح الصاد وكسر الباء صبرة، فهو ابن عامر لقيط ابن صبرة ابن عامر، وقيل غير ذلك، قيل هو لقيط ابن عامر ابن لقيط ابن المنتفق، واختلف العلماء في هذا الصحابي، أهو رجل واحد أم أنهما شخصان، وكلاهما من بني المنتفق قبيلة من قبائل العرب الذين يسكنون في مضر ويمرون على خيث خثعم، وهو صحابي جليل أتى وافدا لقومه، وذلك في عام الوفود. وكلنا يعلم أن عام الوفود كان في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن فتح الله تعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم مكة، وأصبحت مكة دار إسلام. عندها بدأ الوفود يأتون إلى رسول الله مبايعين له، وفد كندة، وفد عمان، وفد حضرموت، وفود كثيرة. اهتم علماء السيرة رحمهم الله بذكر هذه الوفود، وجرى لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أحوال وأمور عظيمة جليلة، منهم هذا الوافد لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر حديثا طويلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أرجو أن أقرأ عليك إن شاء الله تعالى بعدما أنهي الكلام على الفوائد والمسائل التي تؤخذ من حديث لقيط بن صبرة، أقرأ عليك ما جرى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم وافدا إلى طيبة الطيبة. علمنا ليلة البارحة أن من الفوائد أن الهجرة لا تجب على من أسلم وأصبحت بلاده دار إسلام، وإنما الهجرة تجب إذا كان المرء في بلد كفر أن ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد البدعة إلى بلاد السنة. والهجرة لا تنقطع حتى تقوم الساعة، ما دام على وجه الأرض بلاد كفر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. بمعنى أن أمر الهجرة باق ما دام على وجه هذه الأرض كفر، وما دام على وجه هذه الأرض كافرون. فالمسلم ينتقل من البلد التي فيها كفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، لأن المسلم يضيق عليه في ذلك البلد، ولذا ينتقل إلى موضع المأمن. الصحابة انتقلوا من مكة إلى المدينة، ولكن لما صارت مكة دار إسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. ومعنى لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعدما صارت مكة دار إسلام. ويفهم بعض الإخوان خطأ، وإن شئت قلت جهلا، يستدلون بهذا الحديث على أن الهجرة انقطعت مطلقا، وأن من خرج من بلاد الكفر وأتى إلى بلاد الإسلام لا يسمى مهاجر. هذا خطأ فاحش وبعد عن السنة وعدم معرفة ما صح عن رسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث الذي ذكرت لك: وما أكثر الكفر اليوم على وجه الأرض، وما أكثر المضايق اليوم على من أسلم وقال لا إله إلا الله. ولا مانع من أن أضرب مثل في بعض البلاد الموجودة في آسيا اليوم، ولا داعي إلى نسمي البلاد. البلاد يحكمها البوذيون، الهندوك الحكم لهم، يعذبون المسلم إذا أسلم، وربما أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عاداه أبوه، عادته أمه، عاداه المجتمع، الكل يكون حربا عليه. فهل يبقى هذا في هذه البلاد أم أنه ينتقل إلى أي بلد إسلامي؟ ولا يلزم أن يكون المدينة أو أن يكون مكة، ينتقل من أي بلد إلى بلاد يستطيع أن يؤدي شعائر الله تبارك وتعالى على وجه الطمأنينة والراحة. أقول مرة أخرى: لا تجب الهجرة من بلد إلى المدينة أو إلى مكة، هذا ليس بلازم، بل يخرج من بلاده وينتقل إلى بلاد قريبة من بلده ما دام أنه يتوافر فيها أداء الإسلام والشرع وما إلى ذلك. من الفوائد المأخوذة من حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه: وجوب إكرام الضيف، إذا حل بك ضيف أكرمته، لأن من الإيمان إكرام الضيف. وعلى المضيف ألا يتكلف وألا يبالغ، وليس من الكرم في الضيافة أن يلتزم المرء أن يذبح بعير أو يذبح بقرة أو يذبح شاة أو يذبح شيء، هذا ليس بلازم، وإن كان الناس قد اعتادوا هذا الأمر ووقعوا في التكلف عظيم شديد، فهذا ليس من السنة. إن حل بك الضيف قدمت له ما في دارك من طعام أكل منه. نزل ضيف على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقري ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. وأخذ الرجل وذهب به إلى بيته، وسأل الرجل امرأته: أعندك شيء؟ قالت ما عندي إلا طعام الصبية. القدر على الأثاث. قال علليهم حتى يناموا. عللتهم حتى نام الصبية. ولما نضج الطعام وقدمته قال لها أطفئ السراج حتى يأكل الضيف ويشبع. فأكل الضيف وشبع ولم يأكل رب البيت ولا زوجه. فلما أصبح الصباح أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبقه القرآن. أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية نزلت في حق الأنصار والذين تبوأوا الدار. الدار اسم للمدينة. الذين تبوأوا الدار أي قطنوها وسكنوها، وهم قبيلتان من قبائل العرب، الأوس والخزرج. الأوس والخزرج وهم الذين سموا بعد الأنصار. ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة كما هو معلوم لم يكن بيثرب، هذه تسمى يثرب، وبعد ذلك سماها النبي المدينة، كانت تسمى يثرب وكانت تسمى زبالة. زبالة زبالة موضع ويثرب موضع. سكنها الأنصار لما انفجر سد مأرب وهم من اليمن. أتوا بعدما انفجر سد مأرب وأقاموا بها، وجماعة منهم ذهبوا إلى بلاد العراق وأقاموا بها وهم المناذرة، وجماعة منهم سكنوا بلاد الشام وهم الغساسنة. أما الذين استقروا بالمدينة فهم الأوس والخزرج. جاء اليهود، استوطن اليهود المدينة وأقاموا بها عليهم لعائن الله، وشاء الله تعالى لهاتين القبيلتين العظيمتين بالإسلام والخير، فبادروا وبايعوا رسول الله وآمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه في بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، واتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يأتي إلى طيبة. نعم، يوجد بجوار المدينة قبائل من العرب لكن ما كانت داخل المدينة: جهينة، مزينة، بني غطفان وغيرهم. هذه قبائل ليست داخل المدينة وإنما هي في أنحاء قريبة من المدينة. الذي يهمنا هنا الكلام عليه أن القرام والضيافة لا ينبغي فيها التكلف، فهذا الصحابي الجليل قدم الطعام الذي عنده، وهذا رسول الله. لما جاء لقيط ومن معه، عائشة رضي الله تعالى عنهم عنها وأرضاها قدمت لهم طعام. الطعام الذي قدمته خزيرة، لحم مفور عليه دقيق قدمته لهم. بعد ذلك لما جاء الراعي وللنبي 100 من الغنم وقد ولدت شاة سخلة، أمر النبي بأن تذبح السخلة، أن تذبح شاة لتكون مقام هذه السخلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، نحن لنا غنم 100 لا تزيد، لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذبح الشاة لأجل القوم، ولو ذبحت الشاة لأجل القوم للقرى والضيافة جاز. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولما حل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي التيهان رضي الله تعالى عنه، وقدمت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم العذق العرجون الذي فيه رطب وبسر وتمر، أكل النبي منه. ولما جاء أبو التيهان الأنصاري رضي الله تعالى عنه عمد إلى شاة ليذبح للنبي، أقره رسول الله، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تجنب الحلوب، يعني لا تذبح شاة حلوبا. فذبح وسلخ وشوام وقدم للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، وأكل النبي عليه الصلاة والسلام لحما وتمرا ورطبا وبسرا وماء باردا. وبعد ذلك بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لتسألن عن هذا النعيم. الشاهد أن الذبح جائز ولكن لا ينبغي التكلف. وفي هذا الحديث دلالة على جواز تأديب المرأة إذا كانت المرأة بذيئة، تلعن تشتم تتعالى على زوجها لا تتأدب، يجوز أن يضربها ضربا غير مبرح، ولا يجلدها كما يجلد المرء عبده، وإنما يضرب الضرب المشروع الذي لا يكسر عظما ولا يدمي لحما، لأنه ليس المقصود الانتقام وإنما المقصود التأديب حتى تلزم الطريق. وكتابنا العزيز ينص على جواز الضرب: فاضربوهن واهجروهن في البيوت. استعصت المرأة على الزوج من نوع التأديب أن يرغب أن يعطي أن يكرم، من نوع التأديب إذا أبت أن يضرب أن يهجر في الفراش، بمعنى لا ينام معها لا يجامعها. فمن يقول إن الضرب ممنوع جاهل، لأن الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق هو أعلم بما يصلح الخلق، والله جل وعلا قد جعل من العلاج الضرب. ولكن أي ضرب؟ أن يأتي إنسان بسيخ حديد في بيته ويأتي بحزمة من جريد، كلما كلم المرأة قام ليضربها أو ليحرقها أو ليهجرها، هذا ليس من التأديب الذي شرع الله. والله تعالى أمر بأن تضرب ضرب غير مبرح. ولما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره بأنه خطبها أبو جهم وخطبها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن أنه ضراب لا تتزوجيه. هذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم من قال إنه كثير السفر دائما وأبدا عصاه في عاتقه، يوم بسلوى ويوم بحذوى، ولا يقيم مع امرأته كثيرا. والذي عليه جماعة من أهل العلم أنه ضراب، وإذا ما كان الرجل ضراب دل على أنه غير صالح، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن قد استعصي بعض النساء تكون بذيئة، كما قال لقيط بن صبرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الامرأة وإن في لسانها شيئا يعني أنها بذيئة، فقال النبي له طلقها. قال يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد لا أستطيع أن أفارقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فمرها. وفي هذا أيضا دلالة على أن الرجل ينبغي له أن يعلم امرأته وأن يعظها ويرشدها ولا يهملها ويسمعها كلام الله، لأننا مسؤولون عنهن، والله تعالى يوم القيامة سيؤاخذنا على تفريطنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صاحبته يعني زوجته، الزوجة تأخذ بتلابيب الرجل وتذهب به إلى الله تعالى يا رب إن لي على زوجي حق خذه لي. ما حقك عليه؟ ما علمني، ما أرشدني، ما أدبني، ما أمرني بالصلاه ولا صيام ولا حج ولا قراءة قرآن، وإنما استعملني في دنياه. إن تحركت شهوته قضى شهوته، إن كان لها عمل أخذ المال أخذ المرتب اشتغل به في دنيا. أما أن يعلم امرأته كيف تصلي كيف تصوم كيف تغتسل غسل الجنابة غسل الحيض غسل النفاس، كيف تستقبل القبلة، أتؤدي زكاة حليها لا تؤدي، والله لا يبالي بهذا. وهذا ما عليه غالب الرجال اليوم. فإذا يجب أن تعلم المرأة، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ففي قوله إن لها صحبة ولي منها ولد دليل على أنه يرجو إصلاحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فمرها يعني عظها، فإن يك بها خير تفعل إن شاء الله. ثم تابع النبي النصيحة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نوعية الضرب المشروع للمرأة. ما هي الطريقة التي يجوز للرجل أن يضرب بها المرأة؟ قال لا تضرب ضعينتك يعني امرأتك. والضعينة عند العرب المرأة التي تكون في الهودج. لا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. أميتك تصغير أمتك، يعني أنه لا ينبغي أن تستعمل في الضرب تضرب المرأة كما تضرب الأمة، بل عليك أن يكون ضربك أقل. ولا يجوز للرجل أيضا إذا كانت له أمة أن يضربها ضربا غليظا شديدا، فإن الله تعالى أقوى منه، لا إله إلا هو. ولذا لما ضرب معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه ضرب امرأة جارية له كانت ترعى في سلع، ترعى له غنم، فعدا ذيب على شاة وأكلها. عادت الأمة وليس معها الشاة حسب الشياه، وإذا بها تقل شاة. أين الشاة؟ قالت عدا عليها ذئب، فما كان من معاوية رضي الله تعالى عنه إلا أن لطمها في وجهها لطمة شديدة عظيمة. الضرب على الوجه لا يجوز، لا الأمة ولا العبد ولا الولد ولا الزوجة ولا أحد من الخلق، لا يجوز أن تضربه في وجهه. فتأسف معاوية رضي الله تعالى عنه وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره، أنا ضربت أمتي بصفة كذا وكذا وعلي رقبة، فهل يجوز لي أن أعتقها؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بأن يأتي بالجارية، يريد النبي أن يختبرها أهي مؤمنة أم لا. فلما أتت الجارية قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله أين الله؟ الجارية أجابت النبي صلى الله عليه وسلم بجواب، وإذا كان هذا الجواب خطأ لا يقرها النبي عليه. جواب الأمة الجارية أنها قالت في السماء، يعني الله جل وعلا في السماء وليس في الأرض وليس في كل مكان، وإنما الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات بائن من خلقه فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن السماوات سبع وفوق السماوات السبع بحر وفوق البحر الكرسي وفوق الكرسي الأوعال وفوق الأوعال العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. أما اعتقاد أن الله تعالى في كل مكان فهذه عقيدة باطلة. إذا قلت إن الله تعالى في كل مكان لزم أن يكون الله تعالى في موضع جلوسك وحاشا الله، أو أن الله تبارك وتعالى وحاشاه في الحشوش في بيوت الخلاء وحاشاه، وإنما نبينا صلوات الله وسلامه عليه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات، أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وبعد ذلك أتي بالمعراج، صعد على المعراج ومعه جبريل إلى أن بلغ إلى السماء الأولى فالثانية فالثالثة إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، وبعدما بلغ إلى سدرة المنتهى أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالرفرف فصعد على الرفرف وليس معه جبريل، حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وناجاه الله تعالى هنالك. عاد النبي إلى سدرة المنتهى إلى جبريل، عاد النبي إلى الأرض السماوات السبع إلى أن نزل بمكة صلى الله عليه وسلم. عندما مر على موسى روح موسى، موسى سأله وموسى في السماء الخامسة، ما الذي افترض الله عليك على أمتك؟ موسى يسأل النبي، قال 50 صلاة. قال موسى للنبي مشيرا ومرشدا، ارجع يا محمد إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. قبل النبي النصيحة، رجع إلى السماء السادسة السابعة إلى سدرة المنتهى إلى أن بلغ إلى الموضع الذي ناجاه الله فيه، وسأل الله تعالى أن يخفف عنه وعلى أمته، فخفف الله 5 ثم 5 ثم 5 إلى أن جعلها الله 5 صلوات، وقال الله تعالى هي 50 وهن 50 لا يبدل القول لديه. وليس من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، ويستدلون بقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. وأنا لا أريد إطالة في هذه المسألة، وإنما أريد إن شاء الله بيان الحقيقة، لأن البعض يعتقد هذا الاعتقاد وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. لعدم معرفة اللغة العربية يقعون في هذا الخطأ. الإله في لغة العرب بمعنى المعبود، ماخوذ من آلهة بمعنى عبدا، يأله يعبدوا، إله مصدر معبود. ولا شك أن الله تعالى معبود في السماء وأن الله معبود في الأرض. ولم يقل الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن ذاته في السماء وأن ذاته في الأرض، وإنما قال الله تعالى وهو الله في السماء إله بمعنى معبود، لا إله بمعنى لا معبود. الإله الله جل وعلا قال لعيسى، يقول لعيسى: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني معبودين من دون الله. فليس في الآية دلالة على أن الله تعالى ذاته في السماء وذاته في الأرض، وإنما الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، ولكننا نؤمن إيمانا جازما أن الله تعالى ليس في الأرض. أما الآية الأخرى وهو معكم أينما كنتم، فالجواب على ذلك أنه معنا بعلمه وبنصره وبتأييده، بدليل أنك لا تجد آية في كتاب الله تدل على المعية إلا وهي مسبوقة بذكر العلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني بعلمه الذي ذكر في أول الآية. نحن الآن جماعة حلقة فيها 50-60، حلقة أخرى فيها 200-300، أخرى 400,000، أخرى 10-20 حلقة في مسجد النبي. الله جل وعلا معنا في هذه الحلقة بذاته وفي تلك والأخرى والرابعة والخامسة، وهذه الدنيا كلها فيها اجتماعات. الله جل وعلا مع هؤلاء بذاته؟ لا والله، إنه اعتقاد لا يجوز للمسلم أن يعتقده، وإنما الله تبارك وتعالى مصدر الكمال، مصدر العلم، مصدر العظمة، لا إله إلا هو، معنا بعلمه أينما كنا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا إله إلا هو. أضرب مثل ولله المثل الأعلى ولا مقارنة. تخرج الليلة ويخرج أهل مكة وأهل الشام وأهل العراق وأهل أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا وبلاد ومن على هذا الكوكب الأرضي، بعد صلاة العشاء إن خرجت نظرت إلى السماء وإذا بالقمر معك وأولئك يرون القمر معهم، فهل معنى هذا أن القمر حال معنا في المدينة ومكة والبلاد السعودية والأردن والشام ومصر والعراق؟ لا، هو فوق والكل يراه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام موضحا ومبينا: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون، يعني لا تزدحمون في رؤيته. أنت ترى القمر، ومن في الشرق والغرب والشمال والجنوب يرون القمر، وليس معنى ذلك أن القمر معنا بذاته، وإنما القمر في مجراه وفي مستقره. فآمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ساقني إلى هذا الكلام نوعية الضرب. الضرب الذي ضربه معاوية كان ضربا غليظا شديدا، حتى إنه تأسف رضي الله تعالى عنه. وأما المرأة الزوجة لا يحل للرجل كلما دخل الدار على عليها بالضرب. اعطيني كوب ما اشرب، حاضر. اصابها عذر ما قامت، انا ادعوك لتأتي بكوب الماء، الان 10 دقائق ما جيتي، 5 دقائق ربما ننادي ولده ليأتي بالخيزران ليضربها. هذا من اسافل الناس وليس من خيار الناس. المرأة يكفيها مروحة لكي يخيفها، يؤدبها أن تضرب بمروحة فقط أو بيده في موضع لحم لا يؤثر، لأن المقصد ليس الانتقام وليس المقصد أن يظهر الرجل أنه أعلى من المرأة. نسأل من قبل بعض النسوة ونسمع من بعض النسوة، والله كلام يفتت القلب، يدل على أن هذه النوعية من الرجال لا يستحقون أن يتزوجوا هؤلاء النسوة. تقول: هجراني 3 أشهر أنا في البيت مع أولادي، لا يكلمني، لا يكلم أحدا من أولادي، إن دخل وهو مغضب، إن خرج وهو مغضب، لا ينفق علينا، وإذا ما كلمته برفق ولين قال لي. الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء. نعم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أين الفضل الذي تفضل الله تعالى به عليه؟ ليس من الرجولة ولا من الكمال ولا من المروءة ولا من الشهامة أن يتعالى الرجل على امرأته: يا ملعونة، يا بنت الملعون، يا خبيثة، يا زانية، يا ابنة الزاني، وما إلى ذلك. ما هذا؟ نحتاج إلى أن ندرس ونتعلم أولا وقبل كل شيء كيفية معاشرة النساء. هذا باب طويل عريض يجب علينا أن نعلمه قبل أن نعقد القران على المرأة. فليتق الله الرجال وليعلموا ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم، والله المستعان. وأخيرا، قال معاوية، قال لقيط لرسول الله: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، وهذا سبب إيراد هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أسبغ الوضوء، يعني أكمله وأتمه، ولا تدع لمعة لا في رأسك ولا في رجلك ولا في مواضع الوضوء، أعضاء الوضوء. يجب عليك أن تسبغ الوضوء، يعني أن تكمله ولا تدعن أي شيء نقص. وخلل بين الأصابع، بين أصابع اليدين والرجلين، إن توضأت خلل. ما معنى التخليل؟ يعني تعاهد ما بين الأصابع من دون مبالغة، ولا تشدد. وفي هذا دليل لمن قال بمشروعية تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، لأن الحديث الذي بين أيدينا فيه مقال، وجميع الأحاديث الواردة في شأن تخليل الأصابع، أصابع اليدين، أصابع الرجلين، فيها كلام عند العلماء. إذن ينبغي لك إذا ما ظننت أن الماء لم يصل إلى بعض المواضع أن تخلل أصابع اليدين وأصابع الرجلين إن شاء الله تعالى. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا استنشقت الماء بالغ، لكن احذر في حالة صيامك أن تبالغ حتى يصل الماء إلى حلقك. هذا ما يتعلق بالحديث الذي بين أيدينا.